الباقي على أصل خلقته. الباقي على أصل خلقته. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير. يقول ويلحق بالماء المطلق يعني في جواز التطهير به. والماء المطلق هو الذي لم يتغير أو لم يقيد بقيد لازم. بقيد لازم، حيث القيود في الماء قيود لازمة وقيود غير لازمة. فنقول ماء الورد ونقول ماء البحر وماء النهر وماء البئر، أيهما القيد اللازم وأيهما القيد غير اللازم؟ نعم، ماء الورد، الورد قيد لازم، لأن ماء الورد لا يعرف أنه ماء مستعملا للرائحة إلا بهذا الطريق. وأما ماء البئر وماء البحر وماء النهر وماء الجدول وماء الإناء، كل هذه القيود غير لازمة. يعني يجوز لنا أن نقول هذا ماء بدون أن نقول ماء البحر. والطهور ماءه الحل ميتته، ماءه ما قال ماء البحر. فإذا ما جاز لنا أن نطلق عليه ماء بلا قيد فهو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته. ويلحق بالماء المطلق الباقي على أصل خلقته الماء المتغير بما لا ينفك عنه. ومعنى لا ينفك عنه يعني لا يوجد الماء بدونه. فالماء الموجود في المقر حينما ينزل الماء من السماء ثم تكون هناك ردهة أو هناك حفرة في الماء، هذه يسمى مقر الماء، مقر الماء أو ممرة، يعني يمر في الأرض على مكان معين. فالماء المتغير بمقره أو ممره هذا ماء مطلق بما لا ينفك عنه غالبا. وكان الأصل ألا يقال في هذا أنه مطلق. يقول كان الأصل في ما لا ينفك عنه غالبا، المتغير بما لا ينفك عنه غالبا، يقول كان الأصل فيها ألا يقال أنه ألا يقال في هذا الماء أنه مطلق، بل يقال أنه ماء مقيد يعني متغير بما لا ينفك عنه، بما لا ينفك عنه. ولكنه سمي بذلك كالذي بقي على أصل خلقته، يعني المتغير بما لا ينفك عنه، وهو المتغير بمقره أو ممره أو بطلوع الشمس عليه أو بالهواء عليه، هذا يلحق بالماء المطلق. وسمي بذلك لأنه كالذي بقي على أصل خلقته، وإن كان تغير، إلا أن تغير هذا تغيرا بسبب شيء لا ينفك عنه الماء. الشمس إذا طلعت على الماء لا تغيره؟ تغير. الماء إذا بقي في المقر الذي نزل فيه أو مر على جزء من الأرض ثم تغير لا يمكن أن ينفك عنها، لأنه إذا عبر عنه يقال هذا ماء. الماء المتغير بمقره ولا ممره أو بالشمس أو بالهواء هذا إذا عبر عنه يقال هذا ماء فقط، ولا يقال ماء متغير بسبب المقر أو ماء متغير بسبب الشمس، بل يقال فيه ماء بلا قيد، لأن كل ما تغير بسبب مقره أو ممره أو بما لا ينفك عنه غالبا يبقى عليه اسم الماء المطلق، ولا نقيده ونقول مثل ما نقول في ماء الورد مثلا هذا ماء ورد، لا، أو هذا ماء مرق، أو هذا ماء نعناع، أو ماء شاي. تلك لا يطلق عليها ماء إلا بهذا القيد. وماء الورد وما أشبهه بخلاف ذلك فلا يطلق عليه ماء إلا بقيد، لا يطلق عليه أنه ماء إلا بالمجاز، حد بالمجاز، بل يقال هذا ماء ورد. والمضاف من المياه كلها خرج عن هذا الاسم بالأصل، المضاف من المياه ماء ورد، ماء شاي، ماء نعناع، ماء مرق أو غيره، هذا يقول كلها خرج عن هذا الاسم بالأصل، فلا سؤال عنه في كونه لا يقال أنه مطلق. يقول كل المياه المضافة خرجت عن الماء المطلق، فخرجت عن الماء المطلق المقصود بالماء المطلق الذي يمكن أن نطلق عليه ماء بلا قيد. والمضاف من المياه كلها يعني ماء الورد، ماء الشاي، ماء المرق، ماء النعناع غيرها، خرج عن هذا الاسم، عن اسم ماء مطلق، فلا سؤال عنه. ما يأتي ونسأل عنه ونقول أن هذا الماء الذي قيد ألا يدخل في الماء المطلق، بل هو خرج من الماء المطلق وأصبح لا يطلق عليه ماء إلا بقيد، فخرج عن هذا الاسم بالأصل، يعني غير داخل في الماء المطلق. الماء المقيد وهو ما تغير بقيد اللازم خرج عن اسم الماء بالأصل، فلا سؤال عنه في كونه لا يقال أنه مطلق، وإنما كان السؤال عن ماذا؟ في المتغير بما لا ينفك عنه غالبا، وهو الماء المتغير بسبب المقر ولا بسبب الممر ولا بسبب الشمس أو الهواء، فألحقه الشرع بالأول. وعلة التسمية أبديناها، يقول والماء المستعمل هو الذي أجت به طهارة وانفصل عن الأعضاء. الماء المستعمل والماء غير المستعمل، متى نسمي الماء المستعمل ومتى نسميه غير مستعمل؟ نسمي الماء المستعمل إذا وضع على العضو وانفصل عنه، ما دام الماء على عضو من الأعضاء كاليد ولا الوجه ولا على الرجل فهذا لا يسمى ماء مستعمل، وإنما يسمى ماء طهورا، طهور ما دام على فهو طهور ومطهر. إذا انفصل عن هذا العضو متى يصبح هذا الاستعمال مزيل للتطهير به، ومتى يكون هذا الاستعمال غير مزيل لخاصية الطهارة به؟ نحن عندنا ماء مطلق، هذا الماء المطلق يتوضأ الشخص به على وجهه أو على يده أو رجله أو غير ذلك، متى نسمي الماء مستعمل ولا لا يجوز، وهذا المستعمل متى لا يجوز استعماله مرة أخرى؟ هل كل ماء وضع على العضو فهو مستعمل وعلى هذا تكون سلبت فيه خاصية الطهورية؟ إذا قلنا إن الماء أو لو قيل إن الماء متى وضع على العضو أصبح مستعملا فسلبت منه خاصة الطهورية، لما كان هناك ماء طهورا مطهرا لغيره، لكن يسمى الماء مستعمل إذا وضع على العضو وانفصل منه، ما دام مترددا على العضو فهذا الماء غير مستعمل، فهو طهور في ذاته مطهر لغيره ما دام مترددا على العضو. فإذا انفصل من العضو سمي ماء مستعملا، وإذا سمي ماء مستعملا فهل كل ماء مستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى؟ وإلا هناك من المياه المستعملة ما يجوز استعماله ومنها ما لا يجوز استعماله، هذا هو ما يريد أن يركز عليه المؤلف. قال والماء، عرفنا محل الإشكال يا أخوان، أن الماء لا يسمى مستعملا حتى ينفصل عن العضو، ثم هذا الماء المستعمل المنفصل عن العضو، هل كل ماء مستعمل منفصل عن العضو لا يجوز استعماله مرة أخرى ولو وقع على البدن ووقع على مكان يصبح منجسا للثوب ومنجسا للمكان إذا كان استعملت فيه نجاسة؟ وإلا المستعملات أنواع، منها ما يسلب عنه الاستعمال خاصية الطهورية، ومنها ما لا يسلب عنه الاستعمال خاصية الطهورية. فيقول الماء المستعمل هو الذي أديت به طهارة وانفصل عن الأعضاء، أديت به طهارة وانفصل عن الأعضاء. أما ما دام مترددا العضو فهذا ماء طهور، والماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور، يعني طهور، ما دام طهور فهو مطهر. لو استعمل على أول اليد ثم على آخرها، ما استعمل على الكف ثم استعمل على الساعد يطهر الساعد بعد أن طهر الكف، وما استعمل على الناصية ثم استعمل على الذقن أو على اللحيين فهو مطهر للذقن أو اللحيين بعد أن طهر الناصية. والماء المستعمل هو الذي أديت به طهارة وانفصل عن الأعضاء، والماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور وأنه مطلق. فبعد الانفصال، بعد ما ينفصل عن العضو، عن الوجه، الماء المتساقط من على الوجه ولا على اليد ولا من الرجل، لو توضأ شخص في إناء في فرق عند أهل العلم بينما إذا كان الوضوء هذا تجديد ولا لرفع حدث، وبينما إذا كانت الغسلة الأولى ولا الغسلة الثانية والثالثة، فيه فرق بين أهل العلم. فبعد الانفصال اختلف فيه هل هو صالح للتطهير أو لا، أو بعضه وبعضه، بعضه صالح للتطهير المنفصل وبعضه غير صالح للتطهير، هذا هو الراجح. وهل هو نجس أو لا، إذا كان أزيلت به نجاسة وانفصل عن العضو، هل هو نجس؟ طهر النجاسة، لكن هل النجاسة انتقلت إليه؟ وهل هو نجس أو لا؟ وهل ينجس الثوب إذا لاقاه أو لا؟ كل هذه الأسئلة نحتاج إلى الإجابة عنها في هذه الصفحة. واختلف القائلون بخروجه عن صلاحيته للتطهير. طبعا العلماء اختلفوا طبعا في الماء بعد استعماله، بين الماء المستعمل في وضوء تجديد وبين الماء المستعمل في رفع
حدث
وبين الماء المستعمل في الغسلة الأولى وبين الماء المستعمل في الغسلة الثانية. الذين قالوا بأن الماء بعد خروجه عن صلاحية للتطهير على أي حال من الأحوال، ما هي العلة التي سلبت هذه الصفة عن الماء وأصبح الماء غير مطهر بسببها؟ هل هي بسبب أنه أزال مانع، ولا بسبب أنه أديت به قربة؟ توضأ المتوضي بماء وهذا الماء أصبح مستعمل وأنه غير صالح للتطهير، هذا الماء الغير صالح للتطهير ما السبب الذي سلب عنه الطهورية؟ هل بسبب أنه أزيل به مانع؟ المانع الحدث يا أخوان مانع من الصلاة، معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة، حدث معنى يقوم بالبدن ما لا تجتمع معه الصحة، إذا وجد المانع لا يوجد العمل صحيح. فالحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه، إذا أزلنا هذا توضأ الشخص الذي أحدث هذا الماء الذي انفصل عنه. العلماء قالوا أن هذا الماء غير صالح للتطهير به مرة أخرى، لكن ما سبب هذا القول؟ هل هم اتفقوا على سبب كونه غير صالح للتطهير مرة أخرى، ولا اختلفوا في السبب الذي جعله غير صالح للتطهير؟
اختلفوا
على قولين. القول الأول قال إنه أزيل به مانع، أزيل به مانع، فالحدث مانع من الصلاة ونحو أزيل به بهذا الماء، فأصبح الماء المستعمل قد أزيل به هذا المانع. ولا الغسل اغتسل الجنب، ولا اغتسلت الحائض والنفساء أزيل به مانع من الصلاة، ولا الواطو ولا الجماع ولا غيره، صيام حج طواف غيرها من العبادات. هل عدم صلاحية الماء للتطهير بسبب أنه أزيل به مانع؟
لا.
ولا بسبب أنه أديت به قربة؟
أديت به قربة.
خلاف بين أهله، ويأتي الأثر والثمر لهذا في الأمثلة التي سكت. هل ذلك معلل بإزالة المانع؟ يعني كون الماء غير صالح للتطهير لماذا؟ لأنه أزيل به مانع، هذا قول، أو لأنه أديت به قربة، هذا قول آخر. ويخرج على القولين مسائل، يعني هناك مسائل تخرج على هذين القولين، على قول بأنه أزيل به مانع، أو على القول بأنه أديت به قربة، يخرج مسائل من المسائل الفروعية. وهذه هي فائدة القواعد الفقهية، لأنها تخرج عليها المسائل الفقهية. فإن كنا العلة إزالة المانع، إن كنا الماء خرج عن صلاحيته للتطهير بسبب أنه أزيل به مانع، إن قيل إن كنا العلة إزالة المانع لم يندرج في الماء المستعمل الغسل، في الماء المستعمل الغسل في المرة الثانية والثالثة. هل المتوضئ الحدث يزول بأي غسلة؟
بالأولى،
بالغسلة الأولى. إذن المانع زال بالغسلة الأولى. فإن كنا إن سبب خروج الماء عن صلاحية للتطهير بسبب أن أزلنا به مانع، ما يندرج تحت هذا المسمى أو هذا السبب الغسلة الثانية والثالثة، لأن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء لم يزل بها مانع، وإنما هي سنة. غسلة الأولى الوضوء يجزي بغسلة واحد، وتجوز غسلة الثانية، وتجوز أو يندب إلى الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، وأعلى الكمال هو الغسلة الثالثة. إذن ما دام إن كنا إن الماء خرج عن صلاحية للتطهير بسبب أنه أزيل به مانع، تصبح الغسلة الثانية والغسلة الثالثة ما تندرج في هذا، ونقول إن الماء خرج عن صلاحية للتطهير، لأن المانع زال بالغسلة الأولى فقط، والغسلة الثانية والثالثة لم يزل بها المانع، فلا تندرج تحت هذا السبب في تسمية الماء أو بكون الماء خارجا عن صلاحيته للتطهير، ونحو ذلك مما لا يزيل المانع، مثل تجديد الوضوء. الشخص إذا جدد الوضوء هل التجديد يزيل المانع؟ ولا مجرد الوضوء نور على نور؟ نور على نور، هو ما يزيل شيئا ممنوعا كان على الشخص قبل أن يتوضأ الوضوء الثاني، وإنما فيه زيادة فضيلة. الوضوء على الوضوء نور على نور، لكن تجديد الوضوء لم يزل به مانع من الموانع التي تمنع الصلاة، لأن الحدث مع أن يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ويندرج فيها الماء المستعمل في غسل الذمية، في غسل الذمية، في غسل الذمية. يقول إذا كنا إن الماء خرج عن صلاحية للتطهير بمعلل بإزالة المانع، لا يندرج فيه الغسلة الأولى ولا الغسلة الثانية ولا تجديد الوضوء، لكن يندرج فيها الماء المستعمل في غسل
الدمية.
في غسل الدمية طبعا الدمية إذا جاء زوجها يجامعها لابد من الغسل، لابد من الغسل، فقبل الغسل ممنوع زوجها من وطئها. فالماء المستعمل في غسل الدمية أزيل به مانع، وهذا المانع هو جواز الوطئ، عدم جواز الوطئ للدمية ما لم تغتسل، ففيها مانع حتى يوجد هذا الماء. فإذا كنا إن خروج الماء عن صلاحية للتطهير بسبب معلل لأنه أزيل به مانع، لا يدخل فيها الغسلة الأولى في الوضوء ولا الغسلة الثانية ولا يدخل فيه تجديد الوضوء، ما يصير مستعمل بهذا المعنى، لكن يدخل فيها الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه أزيل به مانع، وهو مانع جواز وطئها. فلو عللناه بأنه قربة، لو عللنا خروج الماء عن صلاحية التطهير بأنه استعمل في قربة، هذا لدخل فيها الغسلة الثانية والثالثة ودخل فيه التجديد الوضوء، ولم يدخل فيها الماء المستعمل في غسل الذمية، لأن غسل الذمية ليس
قربة،
ليس بقربة، لأن الإسلام شرط في صحة القربة والعبادة، والذمية ليست من أهل القربة ولا من أهل
العبادة.
فالماء المستعمل في غسل الذمية لا يندرج تحت الماء المستعمل إذا عللنا بأنه للقربة. فلو عللناه بأنه قربة لما اندرج فيه الماء المستعمل في غسل الذمية، واندرج ماذا؟ الآخران اللي هما الغسلة الثانية والثالثة والماء المستعمل في تجديد الوضوء. هذه العبارة يقول المحقق هنا، عبارة القرافي هنا رحمه الله تعالى تعطي وضوحا أكثر، وهي قوله: وإن قلنا إن سبب ذلك كونه أديت به قربة اندرج فيها الماء المستعمل في المرة الثانية والمرة الثالثة في الوضوء وفي تجديد الوضوء، ولا يندرج الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه لم تحصل به قربة، لأن الذمية ليست من أهل القرب وشرط الإسلام إلى آخره. عكس ما تقدم فيما إذا قلنا أنه أزيل به مانع، عكس ما تقدم، وإنما حصل به إزالة المانع من الوطئ. وكذا تظهر عبارة البكوري وتتضح أكثر، يعني إذا أضفنا عبارة القرافي لهذا المقام تتضح وتظهر وتتضح أكثر. قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: وللقائلين بخروجه عن كونه صالحا للتطهير مدارك. مدرك الشيء هو ما يبنى عليه الشيء. أحسنها أن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطلق في التطهير، والمطلق يدل على الفعل، طهورا مطلق، والمطلق يدل على أصل الفعل، وهو ها هنا التطهير. الفعل ما هو؟ طهورا مطلق، والمطلق يدل على أصل الفعل، وأصل الفعل في تطهير هو ها هنا التطهير لا المرة والمرتان، ليس المرة والمرتان، وإنما يشمل المرة والمرتان. فإذا حصلت المرة فقد حصل موجب اللفظ، قد حصل موجب اللفظ وهو التطهير، وبقية المرة الثانية فيه غير منطوق بها، يعني الماء المستعمل في المرة الأولى حصل به التطهير وأصبح الماء هنا مستعمل. لماذا؟ لأن الفعل هنا يحصل بالمرة
الأولى،
بالمرة المرة الواحدة، بالمرة الأولى. فإذا حصلت المرة فقد حصل موجب اللفظ، وبقيت المرة الثانية فيه غير منطوق، لا تدخل تحت قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأنه استعمل، هذا الماء استعمل، والمطلق يدل على أصل الفعل، وأصل الفعل هنا يقع بمرة واحدة. فإذا حصلت المرة فقد حصل موجب اللفظ، وبقيت المرة الثانية فيه غير منطوق بها، يعني غير داخلة في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فتبقى على الأصل غير معتبرة. فإن الأصل في الأشياء عدم الاعتبار في التطهير وغيره إلا ما وردت به الشعيرة الشريعة. قال وهذا وجه قوي حسن، وزاد الكرافي ومدرك جميل. قلت يعني البكوري الأصل خلافه، خلاف ما كرر الكرافي في أن المطلق يدل على أصل الفعل، وأصل الفعل هنا التطهير، وهذا يحصل بالمرة الواحدة. يقول قلت الأصل خلاف، وهو الأظهر، فإنه لما قضينا على الماء بمطلق التطهير فذلك حاصل له وثابت مع المرة الأولى، وثابت له مع المرة الثانية والثالثة هكذا. فيقول إن يبقى طهور بعد استعماله مرة أولى، يمكن أن يستعمل مرة ثانية وثالثة، غير زائل يعني عنه اسم التطهير، حتى يدل دليل على زوال ما ثبت، ما صفة الطهورية لا تزول عنه إلا إذا دل دليل على زوال ما ثبت له بذلك الإطلاق. وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، لا تزول عنه صفة الطهورية حتى يوجد دليل يدل على أن هذه الصفة قد زالت، في مثل ما لو استعملناه في نجاسة فإنها قد زالت. الفائدة الثانية، وهذا هو الفرق، يقول موضوع الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن أن ينوى قربه وقاعدة ما لا يمكن أن ينوى قربه. يقول أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربه مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها أي إلى النية ولا بد منها فيه مما ليس كذلك. فأقول أولا، قال شهاب الدين رحمه الله تعالى ما لا يمكن أن ينوى قربة قسمة، الذي لا يمكن أن ينوى قربة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يقول أحدهما النظر المفضي إلى العلم بثبوت الصانع، فانعقد الإجماع على أنه لا يمكن أن ينوى التقرب به. لماذا؟ فإن قصد التقرب فرع اعتقاد ثبوت الصانع، لا يمكن أن التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى وهو المسمى عند المناطق بواجب الوجود، لا يمكن أن تتقرب بشيء حتى يثبت عند الشخص أن هذا الشخص إله. حينئذ يصبح التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى قربة، لكن مجرد النظر ليصل الشخص إلى أن واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود قبل أن يتحقق وجوده ما لا يحصل التقرب به، لأن التقرب إلى الله فرع عن ثبوته. إذا ثبت عند الكافر أن الله موجود بعد ذلك أصبح من الممكن أن يتقرب إليه بالتفكر فيه، في آياته وفي مخلوقاته وفي وجوده. أحدها النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت الصانع، فانعقد الإجماع على أنه لا يمكن أن ينوى التقرب به، فإن قصد التقرب فرع عن اعتقاد ثبوت الصانع. لابد أولا أن نعتقد ثبوت وجود الله، أو يعتقد شخص ثبوت الله، ثم بعد ذلك يتقرب إليه بالتفكر في آلائه وفي مخلوقاته. وهو حينئذ لم يثبت فلا يصح أن يتقرب إليه بالنظر الأول قبل ثبوته. الثاني فعل الغير، ما لا يمكن أن ينوى قربة. قال قسمان، أحدهما النظر المفضي إلى العلم بثبوت الصانع، لأن هذا فرع عن ماذا؟ التقرب إليه فرع عن ثبوت. فإذا